أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 28 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي قبلها شفنا ان البطل الاسلامي الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله تولى حكم امارة الموصل وضم اليها امارة حلب وحماة واجزاء من ارض الجزيرة الواقعة بين الفرات ودجلة، واصبح على مقربة من حرب الصليبيين في امارة الرها، ثم حارب بعد ذلك بعض الحصون في اتجاه امارة انطاكية لما حصل نوع من الاضطراب في داخل امارة انطاكية نتيجة وفاة بولدوين الثاني ملك انطاكية ملك بيت المقدس ووفاة بوهيمند الثاني أمير أنطاكيا، فاستغل هذه الظروف وحرر حصن الأثارب وفرض الجزية على مدينة حارم، وكانت مملوكة ساعتها للصليبيين، وزع صيته في العالم الإسلامي، وبدأ يكون لي يعني الأمال كلها معلقة على أكتافه لتحرير العالم الإسلامي من الصليبيين. لكن للأسف الشديد شغل في الفتنة التي حدثت في بلاد العراق وفي فارس نتيجة الصراع بين السلاطين بعد وفاة السلطان محمود. حصل نوع من الصراع كبير، وقلنا ان كان في 6 قوى تتصارع سويا للوصول الى كرسي السلطنه. المهم مش نوجع دماغكم في هذه الصراعات الكثيره، خدت عده سنوات، ووصل في النهايه السلطان مسعود وهو الاخ الاكبر للسلطان محمود الراحل، وصل الى كرسي السلطنه. ولكن حتى هذا الوصول لم يكن وصولا مستريحا، ولكن كان في كل يوم او في كل شهر يحدث معركه مع هذا او ذاك من المتصارعين معه. يعمل الدين زنكي في ظل هذه الأجواء؟ حصل نوع من الاضطرابات الكبيرة في بلاط الصليبيين سواء في أنطاكيا أو سواء في بيت المقدس، ومعرفش يستغلوا نتيجة الصراع الدائر في أرض فارس والعراق. الحقيقة بعد فترة من التفكير وجد أن اللي عليه أن هو يترك كل هذه الصراعات خلف ظهره ويتجه بوجهه ناحية الصليبيين ليجاهد في سبيل الله ولينقذ البلاد من هذا الاحتلال البغيض الذي دام حتى الآن أكثر من 30 سنة وقارب على 40 سنة، وهو ما زال جاسما في كل البقاع التي بدأ فيها الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي في الأربع إمارات الصليبية. ترك كل قضية العراق وفارس وراء ظهره ولم يلتفت إليهم ولم يضم قوته إلى أي قوة، وصار هو بمفرده قوة واحدة، والحقيقة كان هو أقوى القوة مطلقا، أقوى من السلطان مسعود وأقوى من طغرل وأقوى من الخليفة وأقوى من غيره. يعني أصبح هو الرأس الأولى في العالم الإسلامي، لكنه بذكائه لم يعلن الاستقلال عن دولة السلاجقة، وإن كان يستحق أن يكون مستقلا بل يستحق أن يتبعونه هم. استمر رحمه الله في سياسته دون أن يلتفت إلى الألقاب وإلى الأوضاع الاجتماعية، ظل تابعا للسلطنة السلجوقية وللخلافة العباسية، لكنه كان يجاهد في سبيل الله بكل طاقته. حصل يعني أزمة في دمشق، وكنا قلنا أنه وصل للحكم إسماعيل ابن بوري، وكان رجل فاسد شديد الفساد ودبر مؤامرات كثيرة، حتى في النهاية يعني أثار نوع من الغضب عند عموم أهل دمشق، فدبرت له مؤامرة. ومن الغريب والعجيب أن الذي دبر مؤامرة لقتل إسماعيل ابن بوري كانت أمه. يعني تخيل إلى درجة الفساد التي وصل عليها الابن حتى تدبر أمه مؤامرة لقتله. وبالفعل قتل إسماعيل ابن بوري، وتولى يعني قيادة الأمور زعيم عسكري شهير جدا في تاريخ دمشق، ويكون له أثر كبير في حركة قصة الحروب الصليبية سواء في زمن عماد الدين زنكي أو في الأزمان التي تأتي بعد ذلك. وهو معين الدين أنر، وده كان قائد عسكري وضع في صورة الحكم شهاب الدين محمود أخو المقتول أخو إسماعيل، وبدأ يدير هو الأمور وتملك من الأمور بقوة، وقرر عدم الاتحاد مطلقا مع عماد الدين زنكي. لكن عماد الدين زنكي الحقيقة لم يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وتوجه إلى الصليبيين، واستطاع أن يهاجم ميناء اللاذقية وأن ينتصر على الصليبيين في موقعة كبيرة، وأن يأسر من الصليبيين 7000 صليبي، وأن يغنم من الغنائم، واسمعوا بس الرقم ده عشان تعرفوا قدر الانتصار، 100,000 رأس، 100,000 رأس من البقر ومن الخيول ومن الإبل ومن غيرها، 100,000 رأس في معركة واحدة، معركة اللاذقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى تحرير كفر طاب ومعرة النعمان وزردنة وغيرها من الحصون. الحقيقة ذاع صيت عماد الزنكي في كل ربوع العالم الإسلامي، وهذا أسعد معظم المسلمين، وأنا أقصد كلمة معظم ولا أقول كل المسلمين، لأن للأسف الشديد هذه الانتصارات المتتالية أحزنت بعض المسلمين وأوغرت صدورهم ناحية عماد الدين زنكي، وعلى رأس هؤلاء السلطان مسعود اللي هو كان السلطان المتمكن من البلاد في ذلك الوقت، وبالذات أن كان قتل المسترشد بالله اللي هو كان خليفة عباسي في هذه الفتن، وتولى من بعده رجل اسمه الراشد، الراشد بالله كان ابنه، وتولى سنة واحدة وتولى بعده خليفة تاني المكتفي لأمر الله. يعني حصل نوع من الاضطرابات الشديدة، وحس السلطان مسعود أن الأوضاع متقلبة، وأن أصبح نجم عماد الدين زنكي رحمه الله أعلى من كل نجوم السلاطين والملوك والخلفاء وغير ذلك من الألقاب، وبدأ يغير منه غيرة شديدة، وفكر أنه يعزله. لكن بعد ما فكر هذا التفكير شاف أنه لو عزله هيحصل نوع من السخط في العالم الإسلامي، قد يغضب العالم الإسلامي ويرفض، فقرر ما هو أفظع من قضية العزل، قرر أن يقتل عماد الدين زنكي رحمه الله. وبالفعل بدأ يدبر لهذه المؤامرة، وربنا سبحانه وتعالى لطف ووضع يعني أحد الرجال الذين أسدى إليهم عماد بن زنكي جميلا قبل ذلك في بلاط الملك مسعود أو السلطان مسعود، ليرى هذه المؤامرة ويخبر بها عماد بن زنكي، وبالتالي استطاع عماد بن زنكي أن ينجو من المؤامرة. لكن طبعا يعني ظهر لي الشر الكبير الذي يضمره له السلطان مسعود. وضع هذه القصة أيضا خلف ظهري رحمه الله، وبدأ يفكر في الأمور العسكرية ضد الصليبيين، لكن عرف أنه مش هيقدر أبدا يقاتل إمارة طرابلس ولا إمارة بيت المقدس ولا إمارة أنطاكية إلا بعد أن يضم دمشق إلى يعني إلى حوزته وإلى حكمه، وبالذات أن دمشق قيمة عسكرية واقتصادية وبشرية كبيرة جدا، ولها أيضا جذور تاريخية ضاربة في أعماق التاريخ. فإذا ضمت هذه الإمارة إلى إمارة حلب وإمارة الموصل فسيكون هذا سد منيع لا يستطيع الصليبيون قهره، وبالتالي راح عمل نوع من الحصار على إمارة دمشق. لكنه اكتشف طبعا أن حمص موالية لدمشق، وأمير حمص وجد أنه عنده صعوبة شديدة في حفظها، فسلم حمص إلى دمشق. فوضع شهاب الدين محمود اللي هو كان أمير دمشق في ذلك الوقت، معين الدين أنر القائد العسكري الفذ الذي كان عنده في ذلك الوقت، وضعه على إمارة حمص، فتوجه إليها عماد الدين زنكي بجيشه وحاصر حمص، وكان الحصار شديدا، وأشرفت حمص فعلا على التسليم لولا أن معين الدين أنر لجأ إلى طريقة خبيثة جدا لصرف عماد الدين زنكي، وهو التواصل مع فولك الإنجوي اللي هو ملك بيت المقدس، ومع ريمون الثاني اللي هو كان دلوقتي أمير طرابلس، ريمون الثاني ابن بونز ابن برترام، فتواصل معهم وطلب النجدة الصليبية لإنقاذه من عماد الدين زنكي. وبالفعل جاءت الجيوش الصليبية، فعماد الدين زنكي وجد أنه سيحصر بين حمص، بين معين الدين أنر في حمص وبين الجيوش الصليبية، فبدأ يبعد عن حمص ليستدرج الجيوش الصليبية إلى حرب مفتوحة في مكان بعيد عن الحصون الحمصية. وبالفعل بدأ يستدرجهم، لكن الجيوش الصليبية كانت بتتقدم بحذر شديد، فأراد عماد الدين زنكي أن يغري الجيوش الصليبية بالحرب، فبدأ يهاجم معلم من أهم المعالم في هذه المنطقة، هو حصن بارين أو بعرين في بعض الكتابات، لكن النطق الصحيح له بارين. فحاصر هذا الحصن، وهو حصن كان يمتلكه الصليبيون، وكان في منتهى القوة، يشرف على حمص وعلى حماة، ويشرف على الطريق الواصل بين بيت المقدس وبين أنطاكية. السيطرة على هذا الحصن تقطع الطريق بين إمارات الصليبيين في الشمال والمملكة بيت المقدس في الجنوب. فلذلك عندما حاصر هذا الحصن وبدأ يعني يضرب في هذا الحصن، يعني ارتج لذلك فولك الانجوي وريمون الثاني، وعلى طول خدوا قواتهم وبدأوا يقتلوا عماد الدين زنكي رحمه الله في السهول المحيطة بحصن بارين. والكلام ده كان في شهر شوال سنة 531 من الهجرة، والحقيقة الموقعة دي من المواقع المشهودة في تاريخ المسلمين، كان القتال فيها شديدا وعظيما، واستطاع البطل الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله أن يحقق نصرا خالدا، وأن ينزل هزيمة ساحقة بالجيش الصليبي، وأن يقتل عددا هائلا منه، وأن يأسر البقية. وممن أسر في هذه الموقعة كان ريمون الثاني أمير طرابلس، وفر فولك الانجوي ملك بيت المقدس وهرب الى داخل حصن بارين، وقبل ما يهرب ارسل رساله الى ريموند بواتيه اللي هو كان في ذلك الوقت زعيم على امير على اماره انطاكيا، وارسل رساله استغاثه له ولجوسلين الثاني امير اماره الرها، ودخل الى حصن بارين الحصين جدا المنيع جدا وتحصن في داخله، ولكن عماد بن زنكي ضرب الحصار المحكم الشديد حول حصن بارين ومنع دخول الاخبار او خروج اي شيء من حصن بارين، وبدا القصف المستمر ليل نهار على الحصن بالمنجنيق، ويعني حصل نوع من الاضطراب الشديد في داخل الحصن عند فولك واشرف على الهلاك بالفعل. لكن عماد الدين زنكي وجد ان جاءته الاخبار ان قوات اماره انطاكيا وقوات اماره الرها بدأت تتحرك في اتجاه حصن بارين من الشمال، وأكثر من ذلك بدأ يحصل نوع من التحرك، جاءت الأخبار أن في تحركات بيزنطية تحاول أن تصل إلى أرض المعركة، وطبعا ده كان كلمة الدولة البيزنطية ما سمعناهاش من عدة سنوات، لكن اللي حصل أن بعض القساوسة والرهبان اتجهوا من إمارة أنطاكيا بعد حصار الملك فولك في بيت في حصن بارين، اتجهوا إلى الدولة البيزنطية وحاولوا يستغيثوا بالإمبراطور اللي كان موجود في ذلك الوقت وهو يوحنا ابن أليكسس كمنين، فاستغاثوا به عشان يأتي بجيش لينقذ الملك فولك من الحصار، وبالفعل تحركت القوات البيزنطية وشعر عماد الدين زنكي بالقلق الشديد لأن يحصل بين هذه القوات، فقرر أن يضغط ضغطا شديدا على حصن بارين ليجبر الملك فولك على طلب التصالح وعلى طلب الهدنة بالشروط التي يمليها عماد الدين زنكي. وبالفعل ما هي إلا لحظات وطلب الملك فولك الهدنة وهو لم يكن يعلم بالتحركات البيزنطية وتحركات أنطاكيا والرها، لأن الضرب كان شديد ومنع الأخبار كان تام عن حصن بارين. طلب الملك فولك أن يخرج هو وريمون الثاني اللي كان مأسور في ذلك الوقت مع عماد الدين زنكي في مقابل أن يسلم حصن بارين بكامله لعماد الدين زنكي وأن يدفع 50,000 من الدنانير الذهبية، وقبل عماد الدين زنكي بهذا الطرح، وبالفعل أخرج الملك فولك وأطلق سراح ريمون الثاني واستطاع أن يسيطر على حصن بارين الخطير، وبذلك قطع الاتصالات تماما ما بين الشمال وبين الجنوب، وكانت صدمة هائلة للصليبيين. ودخل الملك أو الإمبراطور البيزنطي إلى منطقة أنطاكيا وعمل اتفاقية مع ريموند بواتيه اللي كان يرأس أنطاكيا في ذلك الوقت، اتفاقية خطيرة جدا أنه في صيف العام القادم تأتي جيوش ضخمة من الدولة البيزنطية لتحاصر مناطق متعددة من العالم الإسلامي، منها إمارة شايزر ومنها مدينة حلب الكبيرة ومنها حمص ومنها غيرها من مدن الشام، لتكوين إمارة صليبية جديدة على أن تسلم إمارة أنطاكية إلى الإمبراطورية البيزنطية. وأمام الضغط البيزنطي الكبير وافق ريموند بواتيه على هذا الطرح، والاتفاق أو التحالف البيزنطي الصليبي هذا كان يقوم على أساس حرب مشتركة ضد البطل الفذ عماد الدين زنكي الذي أرهق الصليبيين إرهاقا شديدا. عماد الدين زنكي لم يستكن بعد هذه الأحداث، ضم إليه حصن المجدل وضم إليه مدينة بنياس وهي من المدن التابعة لإمارة دمشق، وضغط عمل حصار حول حمص من جديد ليحاول أن يضمها، وأثناء هذا الحصار وبعد مرور حوالي عدة شهور من هذا الحصار جاءت الأنباء بقدوم القوات البيزنطية من الشمال واتحاد القوات البيزنطية مع إمارة أنطاكيا مع إمارة الرها مع كتيبة الداوية من بيت المقدس، كل هذه الجيوش لحصار حلب وللضغط على عماد الدين زنكي من الشمال. عماد الدين زنكي لما شاف هذه الأحداث بدأ يفك الحصار عن حمص وتعامل مع القضية في منتهى العبقرية وفي منتهى الإبداع وفي منتهى التجرد لله عز وجل. وتعالوا كده نستمتع بالأداء الراقي لعماد الدين زنكي رحمه الله. أول شيء أرسل رسالة إلى الأمير سوار، والأمير سوار ده كان الأمير المسلم الذي يتولى إمارة حلب، أن يترك منطقة الشام، وكان معسكر إلى الجوار عماد الدين زنكي في منطقة حمص، يترك هذه المنطقة فورا واتجه إلى حلب لتقوية تحصيناتها ولرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في حلب. والحاجة الثانية اللي عملها أنه ترك منطقة حمص دون أن يتركها تركا كاملا، ولكن ترك حامية زنكية في هذه المنطقة لتمنع معين الدين أنر من الخروج من حمص والتوجه إلى مساعدة القوات الصليبية البيزنطية في حرب المسلمين. وانطلق هو بجيشه إلى مكان متوسط في شمال حماة حتى يصبح على مقربة من أي نقطة تصل إليها القوات البيزنطية. وفي نفس الوقت عمل شيء غريب جدا وعجيب جدا يدل على إخلاصه وعلى تجرده لله عز وجل، أرسل رسالة من فوره إلى السلطان مسعود يستنجده ويستنصره ويستقدم قوة من قوته إلى مساعدته في حرب البيزنطيين والصليبيين. والقوات بتوعه استغربوا وتعجبوا وقالوا أن السلطان مسعود إن جاء إلى هذا المكان فإنه سوف يستولي على بلاد المسلمين. فقال البلاد مأخوذة مأخوذة، فلأن يأخذها السلطان مسعود المسلم خيرا من أن يأخذها البيزنطيون والصليبيون. نسي تماما أن من سنتين بس كان بيدبر ليه السلطان مسعود جريمة قتل، ونسي أن السلطان مسعود حارب كل حروبه قبل ذلك مع إخوته من أجل الدنيا، وما فكر إلا فقط في مصلحة المسلمين وفي خدمة المسلمين، بل فعل هو ما هو أكثر من ذلك، أرسل رسالة إلى ركن الدولة داود ابن سقمان اللي كان أحد زعماء الأراتقة واللي كان بينه وبين عماد الدين زنكي صراع قديم وقتال قديم، وكان شخصية يعني فاسدة ومتزمتة، فأرسل له يستغيثه أيضا ليأتي بجيش الحرب الصليبيين والبيزنطيين. وأرسل رسالة ثالثة إلى زعماء سلاجقة الروم في أرض آسيا الصغرى يطلب منهم أن يهاجموا القوات البيزنطية من الشمال حتى يعني يلفتوا أنظار يوحنا كومنين إلى أنه هناك خطر شديد على الإمارات البيزنطية الموجودة في آسيا الصغرى، فساعتها ممكن يفكر في رفع الحصار والعودة إلى آسيا الصغرى لعدم ضياع الأملاك البيزنطية من يده. اتصرف في كل هذه المحاور في وقت واحد، وبدأ بالفعل يعد العدة في داخل حلب للتحصن لقدوم القوات البيزنطية. القوات البيزنطية وهي جاية سيطرت على منطقة أو مدينة البلاط وأعطت الأمان لأهلها، ثم دخلت المدينة وغدرت بأهلها وقتلت عددا من المسلمين، ثم دخلت على مدينة البزاعة وهي مدينة في شمال شرق حلب وكانت مدينة حصينة، وحاصرت هذه المدينة 7 أيام متتالية. وبعد هذه 7 أيام أعطت أيضا الأمان للمدينة لأهل المدينة من المسلمين، وللأسف الشديد دخلوا المدينة بهذا الأمان ثم غدروا بها وقتلوا أكثر من 5000 مدني من المسلمين، وسابوا عدد ضخم جدا من النساء ومن الأطفال وسحبوهم معهم إلى اتجاه حلب. وطبعا الحصار الذي فعلوه في مدينة بزاعة ادى وقت شوية الحلب، فيعني حصنت الاستحكامات العسكرية وفوجئ الصليبيون والبيزنطيون أن مدينة حلب على أعلى درجات الاستعداد، وأن الأمير سوار استطاع أن يعني يقيم عدة كمائن عسكرية وأن يباغت القوات الصليبية والبيزنطية أكثر من مرة، لدرجة أن القوات الصليبية والبيزنطية أرهقت إرهاقا شديدا فرفعت الحصار عن مدينة حلب بعد حصار 3 أيام فقط، وأدركت أن هذه مدينة منيعة لا تقتحم. فرجع الإمبراطور يوحنا كومنين ومعه الزعماء الصليبيون وحصروا حصن الأثارب اللي كان حرره قبل كده عماد الدين زنكي رحمه الله، فانسحبت منه الحامية المسلمة وتركت الحصن لأن قوة الحامية كانت ضعيفة جدا بالقياس إلى قوة الجيوش النصرانية الهائلة التي تذكر الكتب أنها تخرج عن حد الإحصاء. واحتل الإمبراطور يوحنا كومنين حصن الأثارب ووضع فيه الأسارة المسلمين ووضع فيه السبايا وغير ذلك، ثم انطلق بعد ذلك إلى إمارة شايزر. والأمير سوار اللي كان أمير حلب عرف بأن الإمبراطور يوحنا كومنين توجه إلى إمارة شايزر فتوجه من فوره إلى حصن الأثارب، وسبحان الله استطاع أن يحاصر الحصن وأن يسقطه وأن يحرر كل الأسرى المسلمين والسبايا وأن يردهم إلى حلب وأن يسيطر من جديد على حصن الأثارب. ووجد الإمبراطور يوحنا كومنين أنه حصر بين قوات الأمير سوار في حصن الأثارب وبين قوات عماد الدين زنكي في شمال حماة، فاتجه إلى منطقة شايزر. ومنطقة شايزر هذه كانت منطقة مملوكة للسلطان سلطان ابن منقذ، وكان أميرا مستقلا عن عماد الدين زنكي، وظن الإمبراطور يوحنا كومنين أنه بحصار شايزر فإنه يعني سيستطيع أن يسقطها، لأنها ليس لها نصير من عماد الدين زنكي، لم تدخل بعد في إمارته، لكن سلطان بن منقذ أرسل رسالة استغاثة إلى عماد الدين زنكي فلم يخيب ظنه، وأسرع فورا بجيشه وعسكر بالقرب من شايزر. وجد عماد الدين زنكي العيون أخبرته أن قوات الدولة البيزنطية وقوات الصليبيين تخرج فعلا عن حد الإحصاء، وأن قتال هذه القوات قتالا مفتوحا سوف يكون قتالا خاسرا. وكان عماد الدين زنكي رحمه الله رجلا حكيما واقعيا عمليا، فعسكر بالجيوش بعيد عن شايزر، وبدأ يخرج بعض السرايا من جيشه لتصيب الجيوش الدولة البيزنطية في مقتل في أثناء الليل وفي أثناء بحث الجيوش البيزنطية عن المؤن والغذاء، يعني قام معهم بحرب استنزاف أرهقت جدا الجيش البيزنطي، واستطاع أن يقتل عددا كبيرا من الجيوش البيزنطية والجيوش الصليبية، وأن يأخذ الكثير من الأسرى والكثير من الغنائم، مما أزعج الجيوش البيزنطية بشكل كبير. الحاجة الثانية أنه قطع التموين عن الجيوش النصرانية، حط حاميات إسلامية قوية على كل المحاور التي يستطيع منها الصليبيون والبيزنطيون أن يأخذوا الأغذية والتموين والمؤن، فبذلك ضيق بشدة على الجيوش الصليبية. كل ده وشايزر صامدة أمام الضرب والقصف البيزنطي الصليبي المستمر، وطبعا حصون شايزر كانت حصون منيعة جدا وقوية جدا. الحاجة الثالثة الخطيرة اللي عملها عماد الدين زنكي، بدأ يستخدم محور الحرب النفسية، فبدأ يقول للنصارى للصليبيين سواء البيزنطيين أو زعماء الرها وزعماء أنطاكيا، اخرجوا لي إلى الصحراء، فإن يعني استطعتم أن تقتلوني أخذتم شايزر، وإن استطعت أن أقتلكم أرحت المسلمين من شركم. فالزعماء الصليبيون شجعوا الإمبراطور يوحنا كومنين على أن يخرج له في لقاء مفتوح في الصحراء، لكن الإمبراطور يوحنا كومنين دبت الهزيمة النفسية في داخله ودب الرعب في أوصاله، وقال أظننتم أن هذه قوته فقط، إنما يستدرجنا ليخرج لنا بعد ذلك النجدات والنجدات من المسلمين. واقع الأمر أن جيوش عماد الدين زنكي كانت معشار جيوش الصليبيين، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب البيزنطيين والصليبيين. في نفس الوقت بدأ يرسل رسائل منه إلى الإمبراطور البيزنطي ورسائل أخرى إلى زعماء الصليبيين، يقول الإمبراطور البيزنطي إن زعماء الصليبيين سيتركونك عند الأزمة، وإذا تحقق لهم النصر فسوف يبيعونك، ويرسل نفس الرسائل إلى الإمبراطور البيزنطي، وحصل نوع من يحاول أنه يفرق بين هذا الاتحاد، ونجح بفضل الله فأن يفرق بين الطائفتين، وحصل نوع من الصدام بين الإمبراطور البيزنطي وبين الزعماء الصليبيين في أرض المعركة. في نفس الوقت وصلت الأخبار بأن ركن الدولة داود ابن سقمان بدأ يتحرك ب50,000 مقاتل من التركمان من أرض الجزيرة في اتجاه شايزر لنجدتها، استجابة لكلمات عماد الدين زنكي. ووصلت الأخبار أيضا أن سلاجقة الروم بالاتحاد مع بني الدانشمند بدأ يهاجموا مدينة أذنة المملوكة للبيزنطيين في ذلك الوقت، فارتعب الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين، وبدأ يفكر يا ترى يتصرف إزاي في مثل هذه الضائقة. في نفس الوقت برضو وصلت رسالة من أمير شايزر بيعرض على الإمبراطور يوحنا كومنين أن يرفع الحصار من على المدينة في نظير أن يعطيه تكاليف هذه الحملة العسكرية. الإمبراطور البيزنطي إزاء هذه الأوضاع وإزاء فشله التام في حرب عماد الدين زنكي وإزاء وجود هذا العرض المغري من الأمير شايزر ليخلصه من هذه الأزمة، قبل بهذا العرض وبدأ يخلي الساحة وخد الجيش بتاعه وانسحب في اتجاه الشمال، ولم يتركه عماد الدين زنكي بل أرسل سرية في خلف الجيش البيزنطي، واستطاع أن يقتل مؤخرة الجيش البيزنطي وأن يأسر عددا ضخما من الجنود البيزنطيين والصليبيين، وأن يستولي على كل آلات الحصار الضخمة التي كانت تحيط بشايزر، وأن يأخذ عددا كبيرا من الغنائم. سبحان الله، يعني هذا النصر الكبير تم في رمضان سنة 532 من الهجرة، وذاع صيت عماد الدين زنكي رحمه الله في العالمين الإسلامي والنصراني، وأصبح الرجل الأوحد الذي يقود المسلمين راميا خلف ظهره كل الصراعات والخلافات والمشاكل الداخلية التي يتم عليها السلاطين السلاجقة أو زعماء الأراطقة أو غيرهم ممن تزعم أو تلقب بزعيم هو يعني بعيد كل البعد عن صفات الزعيم وصفات القائد. هي عماد الدين زنكي رحمه الله، لو جلسنا مع بعضنا البعض عدة يعني حلقات لن نستطيع أبدا أن نوفيه حقه، تفاصيل موقعة شايزر وتفاصيل موقعة بارين تحتاج إلى مجلدات ومجلدات، لكن الوقت لا يتسع. يا ترى هيعمل إيه بعد كده، وإزاي هيفكر في غزو إمارة الرها؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.